سأتلقى ما يرد إلي من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، كما أنني إن شاء الله تبارك وتعالى سأجيب على بعض ما ورد من أسئلة عبر الرسائل القصيرة والتي أتت إلى هذه القناة من خلال المشاهدين. وهذا في الحقيقة إن دل على شيء فإنما يدل على التواصل القائم بين المشاهد وبين القناة. طيب، أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حاج.
بعد إذن حضرتك أربع أسئلة.
تفضل.
حكم تكرار العمرة في السفر الواحد.
نعم.
ولو واحد بيعمل عمرة لواحد متوفي متوفى.
نعم.
الثواب اللي بيصل إلى يعني الثواب اللي ينال الشخص اللي بيعمل عمرة ده.
نعم.
السؤال الثالث، لو واحد مثلا لو في اوراق، الاوراق دي فيها مثلا اسم عبد الرحمن او بسم الله الرحمن الرحيم، ممكن اقطع مثلا عبد الرحمن دي، اقطع كلمه الرحمن الى مثلا الالف والراء لوحديها عشان اقدر اتخلص من الورق؟
نعم.
لو كان كميه كبيره من الورق يبقى صعوبه في الحرق. السؤال الاخير بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
اسماء الله الحسنى ال 99 في حاجه منهم مش من اسماء الله الحسنى؟ الورده.
طيب حاضر،
شكرا، جزاك الله خير.
اهلا وسهلا. اخت ام احمد، السلام عليكم. السلام عليكم.
سلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
ازيك يا مولانا؟
اهلا وسهلا.
معلش من بعد اذنك معايا سؤال.
اتفضلي.
معايا مرات ابني مسكها ضربها قدامي.
نعم.
ضربها ضرب جامد، وبعد ما ضربها قال لها انت طالق.
نعم.
وهي كان عليها الدورة.
نعم.
ودي اخر طلقة، وقبل كده برضو ضربها وكان عليها الدورة، قال اليمين ما يسقطش.
نعم.
فاحنا مش عارفين يعني حضرتك تبصرنا، مش عارفين نعمل ايه. انا ذات نفسي يعني انا حمدتها، بس انا مش عارفة اعمل ايه معهم اربع اولاد، ومش عارفة اوصف لك ازاي.
هو على كل حال ساجيب عليك وعن مثل هذا ووجه بعض النصائح ان شاء الله. حاضر. الأخ نادر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أهلا وسهلا.
إني أحبك في الله والله.
حبك الله الذي أحبتني له.
ربنا يكرمك يا شيخ.
تفضل.
كنا عايزين نسأل سؤال يا شيخ لو سمحت.
عايز إيه؟
أسأل سؤال حضرتك.
تفضل.
لو يعني في حد ساب صلاة عمد وعايزين يجوز قضاءها ولا لأ؟
ترك صلاة؟
عمدا يعني.
عمدا.
أو نام، بس هي حضرتك يا شيخ لو نام غصب عنه يعني النوم غلبه. يعني صلاة الفجر والنوم غلب الواحد.
هذا يتكرر ولا مرة؟
لا يا شيخ مرة والله، يعني مش بكتير.
طيب
يعني.
طيب طيب حاضر. الأخت منادى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
هيا يا شيخ
لو سمحت خفض التلفزيون شوية.
لا حاضر.
طيب، معنا الأخ جمال.
سليمان.
سليمان، تفضل يا اخ سليمان. تفضل يا اخ سليمان، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ عبد الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله. جزاك الله خيرا.
الله يبارك فيك.
لو سمحت، في شاب عليه ديون بسبب الزواج.
نعم.
وقام والده بسداد بعض دينه من زكاة ماله.
نعم.
هل يجوز ذلك؟
حاضر. طيب، سأجيب إن شاء الله تبارك وتعالى على ما ورد إلي من أسئلة الآن، وإن شاء الله سأتلقى أيضا ما يصل من أسئلة عقبها بإذن الله تبارك وتعالى. ابتدأت بسؤال أو بعدة أسئلة وردت إلي من أخينا أحمد، يسأل في سؤاله الأول عن تكرار العمرة في السفرة الواحدة. هذا في الحقيقة لم يؤثر عن أحد من أئمة المسلمين، فالإنسان إذا سافر للعمرة عليه أن يؤدي هذه العمرة، وإن كانت هناك فرصة لأن يجلس في مكة وللصلاة في الحرم فليفعل ذلك. هذا هو المطلوب منه في هذه الحالة، أن يكثر من الجلوس في المسجد، من قراءة القرآن، من الطواف بالكعبة وكل ذلك من العبادات العظيمة. أما أن يترك هذا ليذهب ليأتي بعمرة أخرى من التنعيم فلا يوجد أبدا أي أثر عن السلف بجواز ذلك أو إباحته، وبالتالي على المسلم أن يقتصر في سفرته على عمرة واحدة، أن يأتي بعمرة واحدة فحسب. أما في سؤاله الثاني يسأل لو أنه أدى عمرة رجل قد مات، يسأل ما هو الثواب الذي أناله أنا الذي أقوم أنا بأداء العمرة؟ أقول له بارك الله فيك، إن شاء الله تبارك وتعالى لك من الثواب العظيم ما أعده الله عز وجل لمن يفعل مثل هذه الخيرات، من الأعمال الصالحة الفاضلة أن يعين الإنسان آخر، فما بالك إذا كان هذا الآخر قد مات وأنت رأيت أن تقوم بعمرة عنه، فأنت بهذا أو في هذا العمل مأجور من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، والله عز وجل فضله واسع، فمن تفعل له العمرة يعطى له من الأجر، وأنت أيضا الذي قمت، وخاصة إذا كانت هذه العمرة من حر مالك، يعني أنت لم تكلف من قبل أحد بها ولكنك قمت أنت بنفسك بالإتيان بهذه العمرة، فلك أجر عظيم عند رب العباد جل في علاه. طب معنا اتصال، السلام عليكم. تفضل يا أخ سعد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. طيب السلام عليكم محمد.
ازيك استاذ عبد الله؟
اهلا وسهلا مرحبا، من معي؟
والله انا احبك في الله يا شيخ.
احبك الله الذي احتنى له.
شيخ عندي سؤال، انا تعرفت لحد
انت الاخ محمد بارك الله فيك.
محمد
تفضل.
تعرفت لحد السير و اندعس
تعرضت لحادثتين
انه راح يطلع فراح يطلع لي انا تعويض.
نعم.
فهل يجب علي زكاة هنا أن أعطي زكاة المال؟
يجب عليك إيه؟
زكاة المال.
زكاة المال.
زكاة الزكاة، أخرج زكاة.
إخراج زكاة من المال الذي ستعطاه؟
التعويض اللي راح يطلع لي أنا.
نعم.
إن شاء.
طيب حاضر.
وشيخ مارش كلمتين، أنا أمي الآن جالسة أمامك.
نعم.
وأنا شاب ملتحي.
نعم.
وهي تريد أن أحلق لحيتي، وأرجو منك يا شيخ أن تكلمها كلمتين.
حاضر. الأخت أم أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
بقول لحضرتك بالنسبة لما تكون زوجة تانية وزوجها مش معيشة نفس العيشة بتاعت الزوجة الأولانية، بقى إيه؟
نعم.
الحكم إيه في كده؟
طيب حاضر. أخت لمياء السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي
يا شيخ. أنا نعم. عندي مشروع ظهري.
عندك إيه؟
عندي مشروع ظهري. وبتعالج منه بقالي فترة، بقالي 5 سنوات أو أكثر.
نعم.
وزوجي حديثني منه أمرين، أنا من بغسل العلاج بتعب أكثر، الدنيا الرقية الشرعية هنا في جدة. قال لي ممكن تاخديش العلاج وتعوذي بالقران والصلاه، وانا بصلي وعارفه ربنا الحمد لله وحجيت السنه دي الحمد لله، يعني عمره لا تقعد في مصر جنب الحرم.
نعم.
وعارفه ربنا بالاذكار وكل حاجه الحمد لله من فتره من قبل معي بالعيه دي يعني.
نعم.
فمش عارفه اعمل ايه مع جوزي، يقول لي الطلاق للحبايه، تنصحني بايه يا شيخ واعمل ايه في الوظيفه اللي انا فيه ده لاني تعبانه قوي قوي قوي، وهل انا كافره زي ما هو بيقول لي انت كافره؟ انت في ايه اللي مسكينين؟ اقول له نفسي اعيش في الحرم ونفسي افضل اصلي بقيت عمري لغايه ما اموت، اعمل ايه؟ لو سمحت رد عليا، ان انا برضه قلت للدكتور ايمن خليل وبرضه ما ردش عليا في السؤال وكده، يعني نفسي ترد عليا.
يعافيك ويعافيك. الاخ شعبان السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله دكتور عبد الله.
اهلا وسهلا يا مرحبا.
عندي سؤال انا دكتور عبد الله.
اتفضل.
كانت اخته وضعت فلوس في البنك، ولما علمت أن وضع الفلوس في البنك حرام أخذت يعني المال والفوائد التي كانت تتخلص منها بر عن المنزل، يعني تتخلص منها زي ما قال الدكتور أين. بتقول لك ينفع الفوائد اللي هي تاخدها دي ان زوجها ليها احتياج يعني عايز ياخدها يعني
احتياجها هي
عايز جوزها محتاج اللي هي الفوائد دي
زوجها زوجها
ايوه هل يجوز ان يتصدق بالفوائد دي على زوجها
طيب حاضر
والسؤال الثاني
نعم
كان احد الخطباء يخطب وخطب خطبه واحده ونزل صلى هل تصح صلاه الجمعه
طيب حاضر اختي اسراء السلام عليكم
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
ازي حضرتك دكتور عبد الله
اهلا وسهلا
الو
اتفضلي اسمعي
ايوه لو سمحت حضرتك كنت عايز اسال حضرتك سؤال
اتفضلي
كان في ام كان ولادها يعني اهملوها جامد قوي فمن كتر ما هي مزهقت منهم مش عايزين يزوروها وسايبينها خالص فراحت عند اختها تقعد عندها فكانت بتحوش المعاش معاها وكده يعني فمن كتر ما هي ما زعلت من ولادها فحلفت يعني او قالت لما اموت محدش يمشي منهم ايه في جنازتي ولا حتى يحضر الغسل بتاعي ففعلا توفت وكده فاختها بدات تصرف عليها من ايه من الفلوس بتاعه المعاش بتاعها فلما اختها حصل الغسل وكده فولادها جم فقالت لهم مش محدش فيكم هيدخل وعملت معهم خناقه برده كبيره عشان قدرت تنفذ الوصيه بتاعه اختها فاستخلال الخناقه ديت اللي حصلت كانت الام اللي هي موجوده على الغسل نفسها بنت اختها كانت بتمسح لها دموع بتنزل من عينيها كل شويه خلال الخناقه اللي بتحصل
نعم
ايوه فحضرتك البكاء ده إيه؟ الاخت اللي حلفت قالت والله ما حد هيدخل من ولاد اختي عليها عشان انفذ وصيتها فهم دخلوا الحكم اليمين هنا ايه للاخت دي يعني تعمل ايه او تكفر ازاي والبكاء بتاع الام اللي توفت ديت على الغسل وهي بتبكي وبمسحوا لها دموعها ده ايه برضو
نعم
ومتبقي من فلوس المعاش بتاع الام اللي توفيت 100 جنيه فهل ديت تدخل في الميراث ولا عايزين يطلعوها صدقه ليها يعني فحضرتك
طيب.
شايف ايه
حاضر بالنسبة للأخ أحمد أيضا يسأل عن الأوراق التي فيها اسم رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه يقول يكفي لو أنا يعني قطعت الاسم أو كانت الأوراق فيها أسماء كثيرة لله عز وجل أقول مثل هذه الأوراق إحنا بنعتبرها أوراق محترمة فيجب أن تدفن أو تحرق ولا تترك هكذا يعبث بها الإنسان أو تفرش كموائد للطعام أو يداس عليها بالأقدام أو غير ذلك أيضا يسأل أسماء الله عز وجل الحسنى هل فيها شيء ليس من أسماء الله الحسنى أنا فهمت من سؤاله أنه يسأل عن الأسماء المشهورة بين يدي الناس اليوم والتي هي يعني مكتوبة في بعض اللوحات والأماكن سرد هذه الأسماء المشهورة اليوم بين الناس في الحقيقة ليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما هذا من كلام بعض الرواة أدرجه في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدرجه يعني أدخله في كلام النبي عليه الصلاة والسلام الكلام الثابت في الصحيحين وغيرهما وقد ورد من طرق متعددة إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام أما سياق الأسماء وتعداد الأسماء بعد ذلك فقد ذكر أئمة المحدثين بهذا يعني بأن هذا يعني أدرجه أحد الرواة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وفيها ما لا يثبت يعني لا تصح نسبته إلى الرب الكريم سبحانه وتعالى كاسم من أسماء الله الحسنى وبالتالي نحن نقول بأن هذه الأسماء تعدادها بهذه أو في هذه الرواية ليس ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد جمع يعني بعض أهل العلم هذه الأسماء وتتبعوها من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ويعني ذكروا الأسماء التي يصح للإنسان أن يعبد بها ربه ومولاه يعني أن يدعو الله تبارك وتعالى بها أن يسمي مثلا ابنه بها وغير ذلك الأخت أم أحمد بتسأل سؤال سبق أن نبهته وقلت بأن مسائل الطلاق نحتاج إلى أن نسمع إلى الكلام من المطلق هي تقول بأن ابنها ضرب زوجه أمامها، وبعد الضرب قال لها أنت طالق، وتسأل كانت عليها الدورة، وتقول تم هذا أيضا من قبل وكانت عليها الدورة، وهي متأثرة لأن هذا وقع خلال مثلا 3 مرات وغير هذا. أنا أقول في الحقيقة قول الرجل لزوجه أنت طالق بصريح لفظ الطلاق هذا يقع حتى ولو كانت المرأة حائضا، على الراجح من أقوال أهل العلم، على الراجح من أقوال أهل العلم، ولكن المسألة تحتاج إلى تفصيل أو إلى أن يجلس هذا الرجل بين يدي أحد من أهل العلم ليستمع منه إلى أقواله وإلى الحالة التي كان هو عليها وقت أن طلق، مع التنويه إلى خطورة مثل هذه الكلمات التي ينطق بها بعض الناس هكذا. يعني مسألة الطلاق والرجل يقول لزوجه أنت طالق بصريح لفظ الطلاق هكذا أمر في غاية من الخطورة، لأن المرأة تطلق بذلك، المرأة تطلق بهذا إن كان طبعا المتكلم يعرف ما يقول، ولا يمكن أن يأتي ليعتذر يقول أنا لا يعني لا أقصد الطلاق أو كنت مازحا فيه أو غير ذلك، كل هذا كلام لا يقبل، المهم أن يكون عاقلا ويتكلم بهذه الكلمات. الأخ نادر يسأل عن رجل نام عن الصلاة، وأنا استفسرت منه قال نام عن صلاة مرة واحدة، وذكر مثلا كصلاة الفجر وأنه كان معذورا في هذا. أقول له وبالله التوفيق، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. فالإنسان إذا لم يتعمد ترك الصلاة وكان له عذر كنوم مثلا ونتيجة إرهاق أو تعب أو تأخر في النوم أو نسي الصلاة لأي سبب من الأسباب، فعليه مباشرة أن يستدرك. وكان الإنسان يكون مقيما على أداء الصلوات لله تبارك وتعالى وحريصا على أن يؤديها لله عز وجل في أوقاتها، ثم يقع مرة من المرات في لون يخالف عادته التي هو عليها، فأرجو بهذا أن يكون معذورا وأن يتجاوز عنه رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. الأخ سليمان يقول شاب عليه ديون بسبب الزواج، وقام والده بسداد هذه الديون من زكاة ماله، ويسأل هل يجوز ذلك. الحقيقة يعني أهل العلم يقولون بأن لا يجوز أن تصرف الزكاة لأصل الإنسان ولا لفرعه، وإن كان البعض اختلف في هذه المسألة، لو كان الابن عليه دين هل يجوز للأبي أن يسدد الدين عن ابنه من زكاة ماله؟ أرى والله تبارك وتعالى أعلم، طالما أن هذا الأب عنده مال فعليه أن يعطي لابنه من حر ماله وأن يخرج من أي خلاف وارد في هذا، وهو في الحقيقة لو مات سيترك ماله لابنه، فلينفقه طواعية عليه الآن بدلا من أن يسأل عن وضع هذا المال بطريقة قد لا يكون له فيها جواز. أنت ربنا سبحانه وتعالى من عليك وأعطاك شيئا من المال وتخرج زكاة هذا المال، فأعطي من أصل هذا المال لولدك. الأخ محمد يقول بأنه تعرض لحادثتين وسيعطى تعويض، ويسأل هل سيخرج زكاة على هذا المال، المال الذي عند الإنسان بصورة عامة إن بقي عنده لمدة عام يعني حال عليه الحول يعني مر سنة وكان قد بلغ النصاب، فعليه في هذه الحالة أن يخرج زكاته. أما أنه قد يعني أطلق لحيته وأن والدته جزاها الله تبارك وتعالى خيرا لا ترغب في ذلك ويريد كلمة لها، فأقول وبالله التوفيق إن إطلاق اللحى وتركها على ما هي عليه من هدي النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بإرخاء اللحى في أحاديث متعددة، وبهذا صح الخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن هذا كان من هديه العملي، فهو صلى الله عليه وسلم قال وفعل، وكان على هذا الأمر أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وهي من سنن الفطرة، من سنن الفطرة، فلماذا يعني نقف أمام هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ طب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أم عمرو.
بعد ما كشفت كنت عايزة أسأل حضرتك سؤالين.
تفضلي.
والله أنا كنت عايزة أسأل حضرتك لو في شخص مثلا عايز معجر شقة يعني وعايز يسيبها ويدخل يعني يغير المكان يعني،
نعم.
فمن حقه ان هو ياخد عليها فلوس ولا لا؟ يعني
ياخد فلوس منين يعني؟
يعني مثلا هو مأجر مكان وعايز يغيره، ففي ساكن تاني هيجي
ياخد من الساكن، يعني يترك يعني خلو الرجل
زي كده مثلا، على اساس ان هو يقدر ياخد مكان تاني. فيجوز ولا لا يجوز يعني؟
طيب حاضر. أم ندى السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ، لو سمحت، أمي توفيت من الأسبوع الماضي.
نعم.
فكان بيقول لنا إن إحنا نطلع 15 والأسبوع مش عارفة إيه، فإيه رأي حضرتك في الكلام ده؟ وياريت تفسره لنا كويس.
حاضر.
ماشي، السلام عليكم.
عليكم السلام. أخي كمال السلام عليكم.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
العزيز.
أهلا وسهلا.
شيخنا العزيز. شيخنا العزيز.
الأخ جمال.
أخ كمال من تونس.
كمال. تفضل.
نعم، الأخ كمال من تونس.
تفضل يا مرحبا.
يا سيدي، الله يبارك لك سيدنا.
تفضل، بارك الله فيك.
أريد منك أن تجزل في جواب أخينا الذي سأل بأن أمه أرادت منه أن يحلق اللحية. أريدك وبكل شوق وبكل حب وبكل تقدير أن تلغي بقية الحلقة كاملة جاملة، وتقول لهذه المرأة ما هو حدها في الدين الإسلامي، لأن هذا في عامة العالم، لأن هذا في عامة العالم. والله والذي نفسي محمد بيده، إني لا أتقطع، إني لا أتقطع يا حبيبي.
طيب
يا حبيبي.
حاضر.
جزاك الله
طيب
كل خير.
حاضر.
يا حبيبي. حاضر. جزاك الله كل
شكر الله لك. أخت محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
لو سمحت، لو أنا عايز أعمل عقيقة لبنتي، أو أنا معايا ثلاثة ومش مكان إن أنا أعمل اللي هي يعني واحدة، ينفع للثلاثة؟
إيه؟
يعني أنا لو عايز أعمل عقيقة ومعايش اللي أعمل اللي هي يعني أذبح مرة واحدة، لازم أذبح للثلاثة؟
طيب حاضر.
طب والسؤال الثاني، لو إحنا عندنا قبور وعايزين نهدها، طب العظم اللي في القبور نوديه فين؟
طيب حاضر. تهدوا القبور ليه؟
عشان يعني قدمت وقتها على ال قدمت. ميتين وكده.
حاضر. أختم محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا.
وإياكم.
سؤال لو سمحت لأختي في الله.
تفضلي.
هي إن شاء الله حجت مرة وعملت عمرة ثلاث مرات.
نعم.
وطبعا غير قادرة انها تروح تعمل تاني، فبتقول لي شوفي لي حد اطلعه عمره ليها يعني. بس
نعم.
انا ان شاء الله ربنا يكرمنا ايمن على ابواب الخير، عندنا اخوات مديونة واخوات بتجوز ولادها وحالات مرض، فبقول لها ما نشوف الحالات دي، وبعدين قلت لها اسألك عشان ما يبقاش عليا وزر يعني.
نعم.
فانت تطلع حد عمره ولا تنفق الفلوس دي على المرض والدين والحاجات دي؟
تسمع الجواب. نعم. الأخ سعد السلام عليكم.
نعم الشيخ.
أهلا وسهلا.
جزاك الله خير.
وياك.
عامل يا شيخ. أهلا وسهلا. دموك عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
عامل يا شيخ. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
لو سمحت خفض صوت التلفزيون شوي. خفض صوت التلفزيون لو سمحت.
إذا أنا بصلي الشيخ ماشي، وبسعى في الصلاة. ماشي.
نعم.
بسرح في الصلاة وبسرح بحاجات وحشة كده يعني.
نعم.
ماشي. ونفسي أبتدي محفظ القرآن، بالله عليك ادعي لي يا شيخ.
حاضر. أخويا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
شيخ أبغى أسألك سؤال. أنا في السعودية، كفيلي بعت لي فيزا أشتغل له كهرباء.
نعم.
أعمل له بيت كهرباء.
نعم.
كهربائي. فأعطى الفيزا الناس مصريين بقى، أرسلها لي مصر وأخذوا مني فلوس.
نعم.
فكفيلي قال لي ما ليش دعوة، أنا هجيب لك الفلوس منهم لأن مش من حقهم يأخذ الفلوس.
نعم.
فرأيك في الموضوع ده إيه؟
طيب حاضر. طيب أنا كنت ما زلت يعني في الحديث مع والدة الأخ محمد التي يعني ترغب من ابنها أن يحلق لحيته، وقد دخل علينا الأخ كمال من تونس وطلب تفصيل القول في ذلك، لأن هذا كما يقول أمر قد يكون عاما في كثير من البلاد، وفي الحقيقة يقول حدود الأم في مثل هذا. أنا أود أن أقول بأن المرأة لا يؤخذ منه التشريع، التشريع من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، هذه مسائل شرعية التي يعني قررها الإسلام وبينها لنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وأنا قلت في إطلاق اللحية بأنها من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أمر بها، والأمر للوجوب حيث لا صارف، لا يوجد شيء يصرف الأمر الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام إلى غير الوجوب، وقد اجتمع الفعل مع القول، يعني أنه عليه الصلاة والسلام قال بروايات مختلفة أو بألفاظ مختلفة، والأحاديث في كتب الصحاح وغيرهما، أيضا النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، إلى جانب أنه أخبر أن هذا من سنن الفطرة. ونحن كمخلوقين مربوبين لرب العالمين لا دخل لنا في التشريع، يعني لا نشرع، لا نضع تشريعا من عندي أنفسنا. ولكني أقول لهذه الأم وللأخ كمال بأن بعض الناس قد يتخوف من هذه المسائل لأشياء مختلفة أو متعددة، فالأمر ليس اعتراضا على الشرع بقدر ما أجد فيه يعني لون من ألوان الخوف أو يعني الاطمئنان على من يفعل ذلك. وأنا أقول بأن إطلاق اللحية مع الالتزام بمنهج أهل السنة والجماعة في أصول الاعتقاد والعمل والخلق والسلوك أمر إن شاء الله تبارك وتعالى لا يعرض صاحبه للخطأ أبدا، وإن تعرض فليعلم أنها فتنة أو ابتلاء وليصبر على ذلك. أما لو سلك المنهج الصحيح وكان على سمت أهل السنة والجماعة في المعتقد والعبادة والخلق والسلوك إن شاء الله تبارك وتعالى سيجد أمنا وأمانا بتوفيق الله عز وجل. ولا شك أننا ندعو إلى أن يلتزم الناس بالشرع الكريم، لو التزم الناس بالشرع لوجدنا كل الفئات في داخل المجتمع قائمة على دين الله عز وجل ومتمسكة بشرع رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. نقطة أم أحمد بتقول بأن فيه زوجة ثانية لا تأخذ حقها من زوجها كما يعني يعطي الزوجة الأولى، وتسأل عن الحكم في ذلك. من المعلوم أن العدل أمر واجب، العدل أمر واجب، ورب العباد سبحانه وتعالى قد أمر به بإطلاق، فقال كما جاء في القرآن الكريم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وبالتالي من جمع بين أكثر من زوجة عليه أن يعدل بين زوجاته، هذا أمر يعني لا يحتاج إلى أن أقرره الآن لأن الشرع الكريم قد قرره، بل إن القرآن الكريم قد أكد عليه، والله تبارك وتعالى عندما أباح التعدد اشترط فيه أن يعدل المعدد بين الزوجات، عليه أن يعدل، وإن خشي عدم العدل فعليه أن لا يفعل. لماذا؟ لأنه متوعد بعذاب شديد كما جاء الخبر بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من كانت عنده زوجتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وإحدى شقيه مائل. فالإنسان عليه أن يخاف على نفسه من أن يسأل بين يدي ربه عن حقوق الآخرين. وهناك مسألة اجتماعية خطيرة عندما يعدد الرجل ولا يعدل بين زوجاته، الزوجة قد تفعل أفعالا منكرة وقد لا تخدم أو لا تخلص لهذا الزوج، وبالتالي إن كان هناك من وراء هذا الزوج أولاد قد يعني هؤلاء الأولاد يخرجوا بصورة عامة ولديهم يعني أو في قلوبهم مسائل تجاه مسائل متعددة، إما جهة الأب أو جهة الأم، وبالتالي التربية يكون فيها لون من ألوان النقص والقصور، فعلينا أن نحذر من الوقوع في ذلك. على الرجل أن يكون منصفا وأن يكون عادلا وأن لا يفعل ذلك. وأنا لا أحكم بإطلاق على كل الرجال، وإنما أجيب في كلمة عامة على سؤال أختنا في هذه القضية أو في هذه المسألة، والله أعلم هل هو مقصر إن كانت الأخت أم أحمد يعني الأمر واقع عليها هي، أو هي عندها لون من ألوان التقصير دفع الزوج إلى أن يعني يعاقبها بلون من ألوان العقوبة قد لا تستحسنه هي؟ المهم نحن ندعو إلى العدل وإلى القسط وإلى البر وإلى المعروف، وإلى أن يكون الرجل مع زوجه على خير ما يحب الإنسان أن يكون عليه من حياة طيبة هادئة مليئة بالسعادة. الأخت لمياء، ويظهر أنها كما أشارت قد توجهت بكلماتها هذه أكثر من مرة، وتسأل بأن عندها وسواس قهري، وأنا لا أملك في هذا المجال إلا أن أسأل الله تبارك وتعالى لها الشفاء، وهي تعالج، هذا أمر حسن، فالإنسان عندما يصاب بمرض عليه أن يتخذ أيضا من الأسباب والوسائل المشروعة كالذهاب مثلا إلى طبيبة أو إلى طبيب مسلم إن فقدت هذا الطبيبة في المكان التي هي فيه، أو عدم التخصص في الأمر الذي تحتاج إليه. ولكن الأمر يجب أن أوجهه إلى الزوج، لا شك أن هذا الوسواس القهري خارج عن يد هذه الزوجة، وهو بقدر رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، والواحد منا لا يملك في نفسه شيئا، يعني واحد منا لا يملك في نفسه شيء، وهذه الأمراض التي يصاب بها الإنسان هي من قدر رب العباد، ولكن الواجب على العبد إذا ألم به مرض أو وقع به مكروه أن يصبر لله تبارك وتعالى، وأن يحتسب أجره على الله عز وجل، وله في ذلك أجر عظيم إن شاء الله تبارك وتعالى. فالعبد لا يصاب بهم ولا بغم ولا بشوكة حتى يشاكها المؤمن إلا كفر الله تبارك وتعالى بها عن سيئاته وذنوبه. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام
عليكم
ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
لو سمحت عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
هو بيتجمع بيدور في سؤال واحد يعني.
تفضل.
يزيد فضلك. أنا حلفت على زوجتي ثلاث مرات بالطلاق.
نعم.
بس كلهم صيغة واحدة. طلاق بالثلاثة.
ماذا قلت يا أخ محمود؟
أول مرة كنت عايز منها جزء من الذهب.
نعم.
وقلت لها طلاق بالثلاثة. انا هاخد دوت واجيب لك دهب كله كامل.
يعني انت قلت طلاق بالثلاثة؟
اه.
بصريح العبارة هكذا ولا يمين؟ انت تقول انا حلفت. فين اليمين هنا؟ اين اليمين؟
اليمين طلاق بالثلاثة.
هذا يمين ولا انت تقول لها طلاق بالثلاثة؟
لا انا اقول طلاق بالثلاثة.
ماذا تعني يعني؟
يعني ان انا لما اخد منها كنت عايز منها خاتم. ماشي.
انت يا اخي بارك الله فيك، يعني دقق في الكلام معي. اتكلم عن، لا تحكي لي حكاية ايه سبب قولك. انا اسألك، انت قلت لها طلاق بالثلاثة؟
قلت لها طلاق بالثلاثة.
يعني طالق بالثلاثة.
انا اخذ الشغلة دهيت وارجع اجيب لك، هجيب طلاق بالثلاثة، اجيب لك دهب كله كامل. ماشي
يا اخي بارك الله فيك.
الله،
أنت عندما ذكرت لها هذه الكلمة ماذا تقصد وماذا تريد؟
أقصد يعني أن أنا أقصد أن أنا أجيب لها ذهبها كامل.
يعني أنك تعطيها وعدا.
وعد بوعدها أن أجيب لها الذهب كامل.
نعم. يعني لا تعني الطلاق ولا تريده؟
لا 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 لا،
لابد أستفسر المسألة دقيقة يترتب عليها أحكام شرعية.
نعم.
طيب.
وثاني مرة كان حصل سوء تفاهم وقلت لها طلاق بالثلاثة تكون محرمة عليا، لو حاجة جات من عند أهلك بتكون محرمة علي. يعني نجابوا لها الغرض من كده، يعني إذا جابوا لها الشغلات اللي هي بتجي أكل شرب حاجات من دي يعني.
طيب
ماشي. وإحنا طبعا في الأردن. مرة تالتة قلت لها، كان حصل سوء تفاهم برضو، قلت لها طلاق بالثلاثة غير لازم أروحك آخر الشهر.
نعم.
وجيت ما روحتهاش. عايز أعرف
المرة الثالثة ديت لا شيء فيها. المرة الثالثة، لأني سأجيبك حتى لا أنسى عن الموضوع. المرة الثانية أنت كنت تريد بقولك لها أن تهددها ولا ماذا تريد؟
تهديد. أنا كله تهديد، لأن أنا أصلا
هذه مسألة
يعني
خطيرة جدا، لأن هذا طلاق معلق على شرط عند كثير من أهل العلم يقع بشرطه. أنت كنت لا تريد الطلاق.
لا ما في طلاق ما في ده انا اصلا انا
معلش انت قلت طلاق بالثلاثه تحرمي هذا اولا في هذه الحاله ان لم ترد الطلاق فكفر كفاره يمين
لا انا والله كل هذا كل الايمان كل اليمينات ديت كل الحلفان ده يا شيخ تهديد لان انا احنا واخدين بعض مع احترامي لك على حبه وبعزاه جدا وبحترمها جدا
انت يعني. على كل حال اذا لم ترد الطلاق كفر كفاره يمين
كفاره يمين ايه هي لان فيه
ما هو اطعام 10 مساكين
10 مساكين عن الثلاثه
لا المره الثالثه الان انت وعدت ولم تفعل شيئا مش كده
نعم.
خلاص لا يلزمك شيء
خلاص ماشي
نتكلم على الثاني اما الاولى
وبعد الكفاره حضرتك لو جابوا لو اهل بعد الكفاره لو اهلها جابوا حاجه عادي يعني
نعم لا شيء فيه بالنسبه للمره الاولى المره الاولى
نعم
اللي انت تقول ان انت وعدتها ان تاتيها لا ان تاتيها لها بذهب
نعم
هل وفيت بالوعد
لا بس النية حضرة دايما واحنا يعني فلوس معاه يعني احنا كويسين مع بعض جدا يعني
ايوه
وفعلا اوفي
انت وعدت هل عندك مال الان توفي بالوعد
عندي مال ان شاء
خلاص
الله
خلاص وفي بوعدك
ان شاء الله بامر الله
وفي بوعد
ماشي يا شيخ
طيب.
جزاك
الاخت الامياء أقول لها تصبر على هذا الابتلاء الذي وقعت فيه وتسأل الله عز وجل أن يرفع عنها ما نزل بها أما بالنسبة للزوج فعليه أن يصبر على زوجه في مثل هذه المسائل ولا يعني يقول لها لابد أن أطلقك أو أنه يعني يذكر لها بعض الألفاظ التي أشارت إليها ألفاظ نابية وهي لا دخل لها في مثل ذلك هي عليها أن تصبر على هذا البلاء وهو عليه أيضا أن يصبر على ذلك وأن يعلم أن هذا بقدر رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه وأوصيها وأوصي نفسي وأيضا هذا الزوج بالإخلاص لله عز وجل والتوجه إليه ودعائه سبحانه وتعالى طيب معنا اتصال السلام عليكم
السلام عليكم وبركاته
تفضل
معك الاخ محمود من شبرا
اهلا وسهلا يا مرحبا
اهلا بك بقول لحضرتك لو سمحت في واحد كان بيشتغل في السعوديه
نعم
وبيبعت لاخوه مبالغ وكان بيحطها هو في بنك ربوي من غير ما يعرف ان ده بنك ربوي
نعم
وما كانش مقتنع بان موضوع البنك ده ربوي
نعم
ومع الوقت توفى هذا الرجل اللي هو كان بيبعت السعوديه ده
توفي الرجل الذي كان يرسل
اللي كان يرسل والمرسل ايه والامين اخوه ده
نعم
يعني اعتقد بعد كده واتاكد ان الفلوس دي ربويه
نعم
ولا بد ان الفايده دي لازم تخرج وكمان ما كانش بيدفع زكاه لهذه الاموال فبعد ما توفى طبعا يعني هو بيقول انا كده المسؤول عن اخراج الفوائد ديت وال واموال الزكاه قبل ما اديها للورثه
نعم
يعني اخرجها الاول اخرج الباقي دي للورثه
نعم
وحسبها حسابات دقيقه وقدرها وكده
نعم
هذه الاموال اللي هي الفوائد المعلومه ومعها اموال الزكاه يجوز مثلا يديها لقرايب هذا المتوفي او يديها لقرايبه اذا كانوا فعلا محتاجين
اقارب من اي جهه
نعم
يعني والديه اولاده
لا في له اخت محتاجه ولو مثلا بنت اخت برضو ولو اخ محتاج
نعم
يجوز يديله من الزكاه وكمان الاموال الفوائد اللي هي الربويه ديت
طيب حاضر
وكمان حضرتك هل يجوز للامين او الوسيط اللي هو بيده الفلوس ديت لو كان هو فعلا محتاج ويعني تحت نطاق الفقراء والمساكين المحتاجين هل يجوز انه ياخذ لنفسه
طيب من حاضر. هذه معنا اتصال
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه وبركاته
حياك الله بارك الله فيك
وفيكم بارك
اللي أحبك بالله
حبك الله ذي أحسن له
جزاك الله خير ما الأسباب المعينة على تحقيق العفاف السؤال الثاني ما هي الأسباب الجالبة لليقين بإذن الله السؤال الثالث والأخير ألا يرى فضيلتكم بارك الله فيه أن مسائل الطلاق خطيرة، وأن الأولى بالإنسان أن يعني بها مراجعة المحاكم الشرعية.
نعم.
إن الإفتاء فيها في وضع لا يناسب. ما أدري أن يكون بين عالم سرا ويتحقق في المسألة، وليس كل أحد يفتي فيها، أنا قد تكون تسبب بلبلة من الناس في الفضاء وكذا.
طيب حاضر، جزاك الله خير. طيب أجيب الآن، أرجع إلى أختنا لمياء في سؤالها عن الوسواس القهري. الحقيقة أنصح زوجها بالصبر، وأن يسأل ربه سبحانه وتعالى الثبات، وأن يرفع الداء عن زوجه. ولا شك أنني ذكرته بأن هذا من قدر رب العالمين سبحانه وتعالى، وعلينا أن نصبر على قضاء الله عز وجل وقدره. والله تبارك وتعالى في كتابه يقول: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن يعني بقضاء الله وقدره، وأن كل شيء بقدر. يهدي رب العباد سبحانه وتعالى قلب العبد ويشرح صدره بذلك. الحقيقة المرأة التي وضعت أموالا في البنك وتريد أن تخرج الفوائد لزوجها، أقول لماذا يعني ترغبين في أن يطعم هذا الزوج شيئا من الحرام؟ أنت عندما عرفت وتعلمت واعتقدت أن هذا المال حرام، فلماذا تودين وترغبين في أن يأكل الزوج من هذا المال؟ وأقول لكل إنسان ورد منه مثل هذا السؤال، يعني يعطي مال لأهله لأقاربه لأخيه وهكذا، أقول هذه الأموال الربوية الأولى أن تصرف في منافع عامة للمسلمين، الأولى أن تصرف في منافع عامة للمسلمين. يعني الإنسان لا يطعم إلا من الحلال الطيب، لا يطعم إلا من الحلال الطيب. وعلى أهل اليسار ألا يتحروا بالناس بهذا المال الخبيث الذي هو نفسه يعني قد اقتنع بأن هذا المال مالا جاء من وجه غير صحيح، فلنربى بأنفسنا عن ذلك. أيضا سائل يقول: أم أهملها أولادها، أو أختنا تقول، وكانت تعطي المعاش لأختها، وسؤالها طويل، وتقول فيه بأن هذه الأم يعني كانت ذكرت أو أوصت بأنه لا يحضر الغسل أحد من أولادها، ولا يمشي في جنازتها أيضا أحد من أولادها، وتقول بعض الأولاد حضر الغسل، وتذكر أمرا بأن الأم كانت عينيها تدمع وهي تغسل. في الحقيقة دي مسائل غيبية، كون أحد يحضر الغسل هذا لا شيء فيه. لا شك على حسب ما قلت وأنا أجيب أن ما وقع من أبناء هذه المرأة، إن كان قد وقع منهم يعني هجران لأمهم وعدم بر بها، فهم لا شك وقعوا في إثم وفي معصية وفي عقوق سيحاسبون عليه بين يدي رب العباد سبحانه وتعالى، إن لم يتجاوز ربنا سبحانه وتعالى عنهم. أما أنها تدمع وغير ذلك، هذا لا يترتب عليه حكم، فقد يكون هذا ماء كان محبوسا في العينين، أو نتيجة الماء الذي يراق على هذه المرأة أثناء الغسل وما إلى ذلك. وما تركته المرأة من مال عند أختها فالورثة كلهم شركاء في هذا المال، الورثة كلهم شركاء في هذا المال. لأن تسأل تقول: ما بقي من معاش هل يدخل في الميراث؟ نعم، ما بقي من معاش يدخل في الميراث. الأخت معمر تسأل عن شخص أجر شقة ويريد أن يغير المكان، ويأخذ يعني أو يتقاضى من الذي أو من صاحب الشقة شيئا من المال، وقد ذكرت بأنه سيستعين بهذا المال على أن يأخذ مكانا آخر. أنا سألتها يعني المعروف بخلو رجل، قالت نعم. حقيقة المالك عندما يؤجر للمستأجر شيئا وأراد المستأجر أن يخرج، لا يرجع عليه المالك بشيء من المال، لأن المالك مالك، هذا ماله، هذا حقه، وكيف يستبيح الإنسان مال غيره؟ ولماذا يأخذه؟ أنت أجرت منه لمنفعة لتنتفع بالعين، وانتهى الغرض الذي أجرت من أجله، أو انتهت المدة التي اتفقتما عليها مثلا، فلماذا تأخذ شيئا من المال؟ حقيقة يعني الإنسان عليه أن يتحرى الحلال، وأنا أؤكد على هذا مرارا. والأمر الآخر
أن يحرص الواحد منا على ألا يأكل مال أخيه بغير حق، لا يأكل الإنسان مال الإنسان آخر. ما وجه صحة هذا المال الذي أنا سأخذه من المالك؟ وما هو الطريق الذي دفعني إلى أن أخذ منه هذا المال؟ لا يجوز لنا ذلك بحال من الأحوال. الأخت منادى بتسأل عن امرأة توفيت أو أن أمها توفيت من أسبوع، وسمعت بعض الناس يقولون أن احنا بعد أسبوع يجب علينا أن نفعل أشياء، وبعد 15 يوم وبعد 40، وتسأل وتطلب أن أفصل القول في ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يترك شيئا إلا دل الأمة عليه وأرشد إليه وبين صلوات الله وسلامه عليه. هذا أمر في الحقيقة يعني مهم للغاية، هذا أمر مهم للغاية أن نتعلمه. الإنسان إذا مات يقول صلوات الله وسلامه عليه، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه الأمور الثلاثة التي يعني يصل أجرها على الميت بعد وفاته. طب أطلق هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل تفضل.
طيب شيخ، عندي سؤال. ولدي توفى حوالي مرور.
تفضل.
ولي تتأمين لي مبلغ من المال، هل حلال ولا حرام؟
من الذي أعطاك المال؟
شركة التأمين.
أنت كنت مشارك فيها؟
يسمى عندي ولدي توفت حوادث مرور بالسيارة، السيارة تيعي.
هل هذا التأمين تعني به المعاش ولا كالتأمين على الحياة؟
نعم.
ها؟
ها؟
من أي أنواع التأمين؟
مدوبي على الطفل كي توفى.
يعني أنت كنت موظفا في شركة، وبعد إحالتك على التقاعد تتقاضى معاشا منها؟
لا مشني موظف في الشركة. لا. ولدي يسمى يقرأ
ما أدري. إخوان تسمعون الكلام؟ أعدت الصوت. تصل طمعنا تصل آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، هل يمكن لمجموعة من الفتيات الجلوس مع شيخ يعلمهم أحكام التجويد في مكان دراسي في فصل ولكن لا يكون مغلقا؟
حاضر.
والسؤال الثاني، أرجو منك كلمة لجميع الأمة الإسلامية، وخصوصا أن يوم مولد رسوله قد قرب، لأنهم يفعلون أشياء تسيء للرسول في هذه اليوم. وشكرا جزيلا وجزاك الله خيرا.
حاضر. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. تفضل.
انا بدي معايا سؤال بس.
اتفضل.
مريم بنت عمران رضي الله عنها، شو دنيتها قبل الديانة بتاعتها؟ شو ناس تقول مسيحية وناس تقول كانت على الولاية اليهودية وناس تقول مسلم.
مالها؟
مريم بنت عمران رضي الله عنها، في ناس سألناها مشايخنا في الأردن قالوا كانت على ملة اليهودية الأول، وناس قالت مسيحية وناس قالت مسلمة، فاحنا عايزين نعرف الحقيقة يعني.
حاضر.
تسلم، الله يبارك فيك.
معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ،
نعم،
أرجو منك الدعاء لبناتي، وعندي سؤالين.
تفضلي.
فضل من مات يوم الجمعة أو يوم عرفة، وهل القرآن قراءة القرآن تصل للمتوفى؟
حاضر.
جزاكم الله كل خير.
معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
شيخنا كيف حالك؟
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيكم شيخنا. بارك الله فيكم. عن سؤالين.
تفضل.
بارك الله فيكم. يعني في مسألة يعني هل يعفى على يسير النجاسة في يعني الطهارة؟ بارك الله فيكم. وسؤال ثاني بارك الله فيكم، أن الإنسان لا يكفر إلا بشرط يعني العلم والقصد، فإذا انتفى يعني شيء يعني شرط منهما هل لا يكفر الإنسان في هذه المسألة؟
إذا انتفى إيه؟
شرط منهما يعني اشترط العلم ثم يعني القصد.
القصد
نعم،
القصد في العلم يعني؟
القصد في إرادة يعني في إرادة مثل الاستهزاء بالدين أو غير ذلك.
والله كان السؤال مش واضح يعني.
يعني أنا أريد أن أسأل، يعني الإنسان يقول علماء أن الإنسان يكفر بارتكاب يعني الاستهزاء بالدين إذا كان قاصدا الاستهزاء بالدين.
نعم نعم حاضر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي
الشيخ.
تفضلي.
أنا عايز أسألك في موضوع الطلاقات.
موضوع إيه؟
الطلاق. أنا جوزي كان حلف عليا مرتين طلاق، يعني أنا نرفزته مرة وقلت له لو عندك دم طلقني.
أنا بارك الله فيك أسمعتكم كثيرا، مسائل الطلاق لابد أن يتكلم فيها الزوج.
أيوه بس أنا هو مش هنا دلوقتي.
معلش يتكلم أو يذهب إلى أحد المفتين فيسأله. بارك الله فيك. طيب أنا كنت أتحدث مع الأخت منادة عن الأفعال التي سألت عنها وسمعتها من بعض الناس، إن الإنسان إذا مات له ميت يعمل بعد أسبوع مناسبة، بعد 15 يوما، على 40، على رأس السنة. أقول كل هذا لا أصل له في دين رب العالمين سبحانه، والنبي عليه الصلاة والسلام صح الخبر عنه أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقد جاء أو صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصول أشياء يفعلها الحي للميت كالدعاء أو الصدقة عنه أو الحج والعمرة، هذه أمور ثبت بها النص، وما عدا ذلك فلا يمكن أن يتدخل الإنسان فيه بعقله أو برغبته وهواه ويقول بأن هذا ينفع الميت، ويقول بأن هذا ينفع الميت. ونحن قد علمنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاش بين أصحابه فترة من الزمن، وقد مات أناس حتى بعض زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم وهو موجود، هل فعل شيئا من ذلك عليه الصلاة والسلام؟ هل يعني أجرى مناسبة بعد أسبوع وأتى بقوم يقرؤون القرآن، أو ذهب إلى المقبرة بعد أسبوع أو بعد 40 يوما، أو جدد الحزن بعد عام أو غير ذلك؟ كل هذا لم يثبت من فعله صلى الله عليه وآله وسلم، كما لم يثبت من فعل أحد من صحابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. والخير كل الخير فيما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه. فهذه كلها أمور محدثة في دين رب العالمين سبحانه وتعالى، محدثة يعني مبتدعة من البدع، وكل البدع ضلالة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أرى بأن الناس اليوم قد يعني بلغهم شيء من العلم في هذه المسائل، كانت هذه المسائل في السابق في الحقيقة تنتشر بصورة واسعة بين الناس، كانت تنتشر بصورة واسعة جدا بين الناس، والحمد لله خفتت كثيرا بعد أن كثر العلم بين الناس وأصبحوا يعرفون الهدى من الضلال والسنة من البدعة. ولكن علينا أن نبلغ دائما وأن نذكر وأن نعلم الجاهل في ذلك الذي لم يتعلم، وأن نلتزم في ديننا بهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وألا نخرج عن الحق الذي كان هو عليه صلوات الله وسلامه عليه. أخت محمد بتقول بأن عندها 3 بنات وتسأل هل يعني تعمل عقيقة للثلاثة. أقول لا شك أن العقيقة تكون لكل مولود أو مولودة على حدة، فهذه لا يجمع فيها، يعني ما يجيش إنسان يرزق بولدين أو بـ3 وبعد الثلاث يقول أنا سأعق عن الثلاثة وبشات مثلا واحدة أو حتى بشاتين. لا،
كل مرهون بعقيقته، يعني له عقيقة، وذلك إن تيسر ذلك، وهي سنة من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالعقيقة في وقتها إن وجدت تمت، وإن لم توجد فلا شيء على الإنسان، وهي لا تؤدى بأثر رجعي كما يمكن أن يقال. وأهل العلم هم الذين استحبوا أن يعق الإنسان عما لم يعق عنه إذا وجد سعة بعد ذلك، ولو بعد سنين متعددة، وإلا فليس في هذا أثر صحيح يعتمد عليه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي لو عندك بنات مثلا ثلاثة، وكنت لم تعق عن اثنين، ثم رزقت ببنت وتيسر الحال عندك، فالعقيقة تكون لهذه البنت التي تيسر الحال أو وجد المال بعد ولادتها. كما تسأل أيضا أختنا أم حامد عن القبور التي يهدمونها، وسألتها عن سبب الهدم فقالت لأنها قديمة وستقع، ولا بد من ترميم هذه المقابر، وتسأل عن العظام التي في هذه المقابر. لا شك أن الميت له حرمة، وحرمة الميت كحرمته هو حي، لا يعتدى عليه ولا يؤذى، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن نمشي على المقابر أو أن نجلس عليها. وبالتالي لو اضطررنا لنقل عظام ميت ما، فعلينا أن ننقلها باحترام، علينا أن نحفظ هذه العظام الموجودة، وأن ندفنها في مكان آخر، وأن ندفنها في مكان آخر. أما أن يعني يعبث الإنسان بهذه العظام، أو أن يهدم عليها هذه القبور، فهذا ليس من أخلاق المسلمين في شيء. الأخت أم محمد بتسأل عن امرأة سبق لها الحج واعتمرت ثلاث مرات، وهي الآن لا تستطيع أن تعتمر، ولكنها ترغب أن يقوم أحد بعمرة عنها، ووجهت لو وضعت هذا المال لمن يحتاج إلى الزواج، أو فقير يحتاج إلى طعام، أو مريض يحتاج إلى دواء، وتقول يعني نحن نريد توجيه في مثل هذه الحالة. أقول الحج والعمرة يجبان على الإنسان على القول بوجوب العمرة مرة واحدة في العمر، والإنسان إذا فعل الحج الواجب عليه والعمرة فقد ساقط عنه هذا الفرض، وهذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على عباده. وإذا أراد الإنسان أن يحج أو أن يعتمر لسعة عنده في المال، فهذا حسن وخير للترغيب في الإتيان بالحج والعمرة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بيّن أنهما من أسباب نفي الفقر والذنوب، فالإنسان إذا حج وقصد بحج بيت الله الحرام وجه رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وأدى الحج كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرتكب فيه منكرا أو إثما راجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فالحج إذن أمره عظيم للغاية. ولكن الإنسان إذا قعد به الحال عن أداء هذه الحج، وكان هناك بعض الفقراء خاصة إنسان يرغب في الزواج ليعف نفسه ولا يجد مالا، وكان هناك من يتمكن من أن يساعده بهذا المال، إن لم يذهب مثلا لعمرة، إن لم يذهب لعمرة، فقد يكون، والله تبارك وتعالى أعلم. وهذه مسألة يعني تختلف فيها الحالات، ولكني أقول وأرجو أن يكون هذا صوابا إن شاء الله تبارك وتعالى، لعل الفقير أو المريض أو المحتاج للزواج كي يعف نفسه عن الحرام قد يكون أولى، والله تبارك وتعالى أعلم، من أن يكلف الإنسان غيره ليعتمر عنه بعد أن حج واعتمر، خاصة وقد أدى العمرة مرات مختلفة. لماذا؟ لأن هذا نفع متعدي. لو اعتمر الإنسان لنفسه فالنفع عائد عليه، ولكن إذا طبعا قعد به السن أو المرض عن أن يعتمر وعنده مال، فبدلا والله أعلم من أن يكلف أو أن يعطي أحدا مالا ليعتمر عنه، فلو أعطى محتاجا فقيرا بحاجة إلى هذا المال، وتعدى هذا النفع إلى هذا الفقير أو المريض أو المحتاج للزواج، فلعل هذا يكون خير لهذا الفاعل. وفضل الله تبارك وتعالى واسع، وقد يتوجه هذا العبد الفقير أو المسكين أو السائل أو صاحب الحاجة أو المريض إلى الله عز وجل بدعوة صالحة لمن كان سببا في نفعه أو رفع كربة وبلاء عنه. هذا ما أراه والله تبارك وتعالى أعلم، ولكن قد يكون لكل إنسان حالة تختلف عن الإيه؟ تختلف عن الآخر. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا.
معلش لو سمحت فضيلة الشيخ، عندي بس سؤالين إذا ممكن.
تفضلي.
أول سؤال، أنا بدي أعمل عملية تلقيح، والدكتور يعني الدكتورة نصحتني إنه عشان أنا عندي بنات بدي ولد.
نعم.
والدكتورة نصحتني إنه أعمل فصل الحيوان المنوي الذكري عن الأنثوي. حرام ولا حلال؟
طيب حاضر.
ومعلش سؤال تاني حضرة الشيخ.
تفضلي.
امبارح سمعت في برنامج على قناة الناس إنه قراءة الفاتحة بعد كل صلاة بدعة، صحيح هذا الحكي؟
طيب حاضر. من؟ أبو بسمان. السلام عليكم.
ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
والله إنه حبك في الله.
أهلا وسهلا.
ربنا يزيدك علم يا رب.
الله يبارك فيك.
أسألك الدعاء والله يا شيخ لي والأولادي.
تفضل.
أنا كان يا شيخ اللي كانت والدتي الله يرحمها ويحسن إليها يا رب كانت توفت، وجينا كانوا إخواتي كانوا عايزين يعملوا اللي هو العزا والصوان ويجيبوا مخرق يعني في الصوان، وأنا ما كنتش
يعني
موافق، وأنا ما كنتش موافق على الكلام دوت.
اه
بس يعني في الاخر عملناه، يعني في الاخر عملنا اللي هم عايزينه.
نعم.
لانه بقى دخلوا في كلام يعني ان زي بخل يعني ان انا لو ما دفعتش فلوس ديت يعني ان انا لان انا الوحيد اللي يعني وقتها كنت انا مسافر موجود في السعوديه هنا ونزلت وهي كانت متوفاه، ف يعني ان انا بقى بخيل وان انا لو ما دفعتش فلوس بقول لهم ده كلام حرام.
نعم.
يعني الفلوس اللي هندفعها في عزا والحاجات دي كلها احنا ندفعها على روح احسن.
نعم.
بس يعني فهل الكلام دوت فعلا صح ولا انا غلطان؟
على كل حال أنت كنت تتصدق بهذا المال كان أولى والله أعلم، ولكن قد تم، فأرجو إن شاء الله تعالى وأنت كاره الله أن يعفو الله عنك. الأخت المساعد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا.
لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤال.
تفضلي.
أنا كنت لقيت مبلغ من المال يعني من كذا سنة كده، بس ما كانش عندي يعني تفقه ديني وكده، وصرفناه في البيت. إيه يعني دلوقتي يعني حضرتك أعمل فيه إيه؟
حاضر.
يعني أصرف المال ده من مال جوزي وأصرف في البيت عامة، يعني أطلعه في مسجد ولا أعمل إيه حضرتك؟
هل تعريفي صاحب المال؟
لا والله أنا لقيته في طريق يعني وأنا ماشي.
طيب حاضر. أخي سالم. السلام عليكم.
السلام ورحمة وبركاته.
تفضل.
بالنسبة للتأمين، الأخ اللي قال بالنسبة لسؤال التأمين.
نعم.
التأمين ده تبقى دفعها السيارة اللي عملت الحادث.
طيب.
يعني يعني السيارة هي المؤمن عليها.
سأجيب عليه إن شاء الله. حاضر.
نعم.
سأجيب عليه. حاضر.
شكرا.
حاضر. أخ حمادة. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة
الله. تفضل.
عايز اكلم الشيخ عبد الله.
اسمعك. تفضل.
طب والله عاوز اسالك سؤال.
تفضل.
ما حكم من ترك صلاه متعمده وهل يجوز ان تاكل معه
صلاه واحده؟
لا على طول.
يعني لا يصلي بالكليه؟
لا يصلي.
حاضر.
هل تاكل معه؟
حاضر. اخت محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
الشيخ عبد الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك يا شيخ، انا عايز اسال بس الانسان مننا مش كل انسان له يعني قرين وكده؟
كل انسان له قرين. طيب.
الانسان لما بيموت بقى القرين ده يعني بيروح فين؟
حاضر.
ماشي يا شيخ، ربنا يخليك يا رب. رعايه الله.
اخ عبد العزيز. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك عم الشيخ عبد الله؟
أهلا وسهلا مرحبا.
بنحبك في الله وربنا يدير الرحمة كده والقناة واللي معامين عليها إن شاء الله.
ربك الله الذي يحتل له.
والنبي سؤال واحد بس تجيبني بعد إذنك يعني الوقت عليه على طول، شيء بسيط يعني.
تفضل.
في واحد يعني ساعدني لوجه الله سبحانه وتعالى في الحج، هل ده ينفع الحج لي أو يعني ينفع إيه يعني؟
طيب حاضر.
انا مش معايا فلوس وانا مش حجيت وعندي 56 سنه، فرايل ساعدني لوجه الله وطلعني الحج السنه دي، هل ينفع يعني ولا ايه؟
طيب بس عايزينك كده تفهم التوحيد، لا تحلف الا بالله،
بالله سبحانه وتعالى. معلش انا اسف يا عم الشيخ.
طيب ام مالك، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي
يا شيخ. لو لا قدر الله يعني في حاجه حصلت، انا حلمت ان بنتي توفيت وانا اللي بدفنها بايدي. يعني فانا قلت لجوزي لو لا قدر الله ده حصل انا اللي نفسي اعمله، فهذا انا كده اكون غلطانه ولا لا؟ وبالنسبه لزياره الاموات مثلا، لو انا عايز ازور امي في المقبره، هل ازورها ولا ما ازورهاش؟ ولو هزورها هزورها كل قد ايه؟
حاضر.
السلام عليكم.
السلام. أخ عبد الحميد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عندي سؤال بسيط.
طيب وطي التلفزيون شو لا سمح. خاف تشوف التلفزيون. طيب وطي التلفزيون شو لا سمح. تفضل.
نعم نعم. نعم نعم. الأخ الأذان. أذان على أذن مولود جديد. ما هو حكم تاعه؟
طيب حاضر. أخ فهد من الجيزة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
يا فضيلة الشيخ. من فضلك، أنا أختي توفت من حوالي 4-5 أيام.
توفيت؟
أيوة. فأنا شفتي وهم بيدفنوها، اول مره اشوف الدفنه دي، انهالوا عليها بالرمال داخل المقبره، غطوها كلها بالرمال. انا ما شفتش الدفن ده قبل كده في اي مكان تاني، بيحطوا المتوفى وبيقفلوا عليه وخلاص. السؤال الثاني، هل بعد الغسل، انا طلبت منهم ان تفضل بعد الغسل فتره من حوالي نص ساعه لساعه في المكان بتاعها، السرير اللي كان بتنام عليه، هل ده صح ولا المفروض بتطلع من الغسل على طول على النعش وتشيع المسواك؟
يعني انت طلبت تجلس نص ساعه ساعه في مكانها ليه؟
سمعت ان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان بيقول خلوني ساعه بعد الغسل، لان ربنا بينزل مع الملائكه بيصلوا على الميت.
طيب حاضر، تسمع الجواب. اخ طارق من الكويت، السلام عليكم.
الو، السلام عليكم يا دكتور.
اهلا وسهلا مرحبا،
ازي حضرتك يا دكتور؟
الله يبارك فيك.
دكتور بس استفسار صغير من حضرتك من فضلك.
اتفضل.
انا لما اقول لزوجتي على اي حاجه تعملها وتقول لي لا انا مش هقدر اعملها، او نعمل عليها مشكله مره واثنين وثلاثه، وبعدين تقول لي في الاخر انا شوف لك زوجه تانية غير، تكون صالحه هي وتسمع كلامك وتطيع اوامرك، فبس كنت محتاج اعرف الحل ايه المفروض انا اعمله، او هي حضرتك تنصحها بايه تعمله؟
طيب حاضر. طيب بالنسبه للاخ سعد بيسال انه بيسرح في الصلاه باشياء وحشه، اقول الصلاه من افضل القربات الى ربي الارض والسماوات، وعلى المسلم ان يوطن نفسه عندما ياتي للاقدام والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، يوطن نفسه عليه، على انه مقبل على الكبير، على الكريم، على المتعال، على رب الارباب سبحانه وتعالى جل في علاه. وبالتالي على الإنسان أن يطرح كل ما لديه خلف ظهره ويقبل على الله تبارك وتعالى، فلا ينشغل بشيء ولا يسمح بأن يوسوس له الشيطان في صلاته وغير ذلك من الأمور التي يعني انتشرت بين كثير من الناس في هذه الأزمنة، لأنهم ما عرفوا قيمة ومعنى الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. أقول بارك الله فيكم جميعا وأذكر نفسي بذلك، نحن عندما نقدم أو نقبل على الصلاة فيجب أن نتذكر أننا بين يدي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وأن أرواحنا التي في أجسادنا هي بيد الله عز وجل، وأنه عز وجل قد يقبض هذه الروح وأنت في هذه الحالة، وقد لا يأتي عليك المساء، وإذا أتى عليك المساء فقد لا يأتي عليك الصباح، وهكذا، وأنت مربوب عبد مقهور، فعليك بالطاعة والعبادة وترك كل ما يهمك إلا الإقبال على الله عز وجل، هذا كل همك، العبادة، التضرع، اللجوء إلى الله تبارك وتعالى. أما أن تنشغل بغير ذلك فوالله الدنيا كلها لا تستحق من الإنسان أن يعطيها هذا الاهتمام حتى يصرف عن الصلاة أو يوسوس له الشيطان وهو في الصلاة. أخ وائل يقول كفيلي أرسل لي فيزا لأعمل هناك كهربائي وناس خدوا مني فلوس، وكفيلي قال سأحضر منهم هذه الفلوس. الحقيقة الذين أخذوا منك المال ظلموك، لا يحق لهم أن يأخذوا منك شيئا من المال، لأن معلوم أن لأن صاحب العمل هو الذي يخرج هذه التأشيرة لك ويرسلها إليه، وهو لا يدفع عليها مقابل هناك. كانت لك رسوم تحصل من هنا فادفع هذه الرسوم، أما أن يكون لك واسطة كي يأخذ منك شيئا من المال فلا يجوز لإنسان أن يفعل شيئا من ذلك. الأخ يعني أيضا محمود من شبرا بيسأل عن رجل كان في السعودية ورسل المال لأخيه، وأخوه كان لا يعلم، وضع المال في بنك ربوي وكان لا يخرج عليه زكاة. ملخص سؤال ماذا يفعل الآن؟ أقول إخراج الزكاة كان الواجب على مرسل المال أن يعلمك ويؤكد عليك أن تخرج زكاة المال، وبالتالي قبل أن يأخذ الورثة شيئا من هذا المال يجب إخراج زكاة هذا المال، كما أنه يجب أن يتخلص من هذا المال الربوي بأن يصرف عن رأس المال ويصرف في منافع عامة للمسلمين. وبعدين لو أن في له أخ فقير أو له أخت فقيرة أو أن هذا الوكيل كما يذكر بحاجة إلى المال دون طمع، دون طمع، يعني ما يكون هو بحاجة إلى المال وغيره أشد فقرا منه، ولكن لأن المال توفر تحت يديه سيأخذ هو منه شيئا من المال. ولذلك أقول الإنسان يتورع من مثل ذلك وليكن أمينا على المال الذي هو بين يديه. يعني سائل يسأل عن الأسباب يعني الجالبة لليقين، وكان له يعني قبل ذلك بس ما يعني انتبهت لسؤاله، وأقول الأسباب الجالبة لليقين، وهو يسأل أو يتكلم في أمر مهم للغاية. اليقين إيه؟ أن يكون الإنسان على يقين بما أخبر الله تبارك وتعالى به، وأن يقوم من خلال هذا اليقين بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه. لا شك أننا نؤمن بالله سبحانه وتعالى كمؤمنين برب العالمين سبحانه، ونعرف أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يجب أن تمتلئ قلوبنا محبة ورغبة وطمعا وصدق توجه إلى الله تبارك وتعالى جل في علاه. ولكي يتحقق ذلك علينا أن نستعين بالله عز وجل على هذا الأمر، سأل الله يستطيع أن يصل إلى شيء إلا بتوفيق رب العباد سبحانه وتعالى له. وكم من أناس شرح الله صدورهم للإيمان، كم من أناس شرح الله صدورهم للإيمان ودفعهم إلى ما يرضي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. اليقين أن يكون سنة على قيم كلمة التوحيد، يعلم أنه عبد لله عز وجل مربوب، يثق في وعد ربه سبحانه وتعالى ومولاه يدفعه إلى أن يقوم بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه، وأن ينتهي عما نهى رب العباد سبحانه وتعالى عنه. وهذا هو المهم من وراء هذا اليقين، وعلى الإنسان أن ينمي ذلك، أن ينمي ذلك وأن يحرص على وجود اليقين في قلبه، ثم بعد ذلك يظهر أثر هذا اليقين على لسانه وجوارحه من خلال صدقه مع ربه سبحانه وتعالى ومولاه، والتوسل والتضرع إلى الله عز وجل، وتوجيهه الكريم بذكره بأن مسائل الطلاق خطيرة وعلى الإنسان أن يراجع فيها المحاكم الشرعية، هذا كلام جيد وجميل، ونحن نحذر دائما إخواننا من التسرع في مسائل الطلاق، ونطلب من المستفتي الذي يسأل عن مسائل الطلاق أن يفصل القول فيها حتى يعني ننزل كلامنا على أمر صحيح. وبعض الناس قد لا يجد من يستفتيه في المكان الذي هو فيه، وقد يشق عليه أن يذهب إلى دار الإفتاء مثلا، وهي يعني تعد من المراجع أو الأماكن المخولة للإفتاء في مثل هذا. وعلى كل حال فبلاد المسلمين تختلف من منطقة أو من بلد إلى آخر في مثل هذه القضايا. بعض الأماكن فيها محاكم شرعية ويتوافر فيها أهل الإفتاء، وعلى المسلم في مثل هذه الحالة أن يذهب إلى المستفتي أو إلى المفتي أو إلى القاضي وأن يجلس بين يديه وأن يشرح له الحالة بلون من ألوان التفصيل. وعلى كل حال فهذا توجيه جميل، ويا ليت إخواننا الذين يتسرعون في الطلاق أن يتمهلوا وأن يتريثوا، وأن يرجع الواحد منهم إلى أحد من أهل العلم ممن يثق في دينه ليجلس أمامه وليشرح له مثل هذه المسائل التي وقعت منه. سائلة تسأل هل يمكن جلوس الفتيات مع أو أمام شيخ يعلمهم التزويد في فصل مفتوح؟ في الحقيقة وبعد أن من الله تبارك وتعالى علينا بالوسائل العصرية الحديثة الآن من خلال إذاعات القرآن الكريم المنتشرة ومن خلال القنوات الفضائية وفيها قنوات مخصصة لتلاوة القرآن الكريم وبيان أحكام هذه التلاوة، لا أرى أن يتم شيء من ذلك. إن الفتنة التي يمكن أن تقع بين الرجال وبين النساء من الخطورة بمكان، وعلى الإنسان ألا يعني تكون عنده ثقة في نفسه توقعه بعد ذلك في خطأ. على كل حال أنا لا أرى مثل هذا العمل يمكن أن يصح وأن يكون، والمرأة تعلمها المرأة فلا تجلس أمام رجل كي يعلمها ذلك، وأحيانا تحدث تجاوزات في مثل هذا فليبتعد الرجال عن النساء. أيضا تسأل أختنا وترجو أو كما تطلب كلمة أوجهها للأمة تتعلق بالمولد النبوي، وقد أوشك دخول شهر ربيع الأول ونحن يعني نشاهد الآن الاستعدادات التي تقوم بها حتى محلات الحلوى لاستقبال هذا اليوم، وكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو كأن ولادة النبي عليه الصلاة والسلام كانت من الأسباب التي تدفع الناس إلى التنافس في ألوان المطاعم والمشارب وأكل الحلوى وبيعها وغير ذلك. وقلت في اللقاء الماضي وأذكر وأؤكد أيضا في هذا اللقاء بأن المولد لا أصل له من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة الكرام، ولم يؤثر ذلك عن سلف الأمة، وإنما هو بدعة ابتدعها الفاطميون وأدخلوها على المسلمين، ويقع فيها من المنكرات والمخالفات العقدية وأحيانا العملية الشيء الكثير. أيضا فضل من مات في يوم الجمعة، عرض بعض الأحاديث في أن هذه من الخاتمة الحسنة إن شاء الله تبارك وتعالى. أما قراءة القرآن على الموتى فقد أيضا سبق أن تكلمت في هذا بشيء من التفصيل، وقلت بأن المسألة خلافية بين أهل العلم، ولكن الذي أراه راجحا أننا نقف عند حدود النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يصل إلى الميت، ولم يرد لنا خبر صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في قراءة القرآن على الأموات ولا فعل ذلك، ولم يرد أيضا في هذا شيء عن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما الاستدلال بقراءة سورة ياسين فالخبر فيها ضعيف لا يصح، وعلى فرض أن حسنه بعض أهل العلم فصرف كما ذكر كثير من العلماء إلى قراءة هذه السورة على المحتضر، يعني على من يموت، لأن هذا لم يكن من هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. الأخت مسيد التي وجدت مبلغا من المال من عدة سنوات تقول صرفته في البيت، سألتها أين وجدتيه؟ قالت في الطريق. هذا له حكم اللقطة، ولذلك يعني أبين لإخوان المشاهدين الإنسان لو وجد مالا لا يأخذه إلا إذا كان واثقا في أنه سيقوم بتعريف هذا المال لمدة عام، إنما لو وجدت مال وأنت لا تملك أن تعرفه في مكان عام فاترك هذا المال ليه؟ قد يرجع صاحبه فيتذكر أنه كان في هذا المكان وفقد هذا المال وهذا يحدث كثيرا. كم من أناس تقع منهم أشياء في الطرقات وبعد أمتار معدودة يتذكر أنه وقع أو سقط منه شيء من المال فيرجع، أو بعض الأجهزة تكون في أيدي الإنسان كهاتف محمول أو غير ذلك فيرجع إلى المكان فلا يجد الجهاز أو المال الذي فقد منه. ولماذا نحن نأخذه إذا لم نكن أو لن نتمكن من أن احنا نبحث عن صاحبه؟ أما وقد حصل ما حصل فتصدقي بهذا المال عن صاحبه، اعتبري أمانة في عنقك الآن ويجب أن تتصدقي بهذا المال الذي وجدتيه وتسأل الله عز وجل التوبة والاستغفار وأن يكون هذا المال مقبولا عنده عن صاحبه الذي فقد هذا المال. الأخ حمد يسأل حكم ترك الصلاة متعمد ويأكل معه أم لا؟ الحقيقة مثل هذا يهجر، يهجر. الصلاة عمود الدين، الصلاة أقول عنها هي أول ركن في الإسلام بعد الشهادتين، أول ركن في الإسلام بعد الشهادتين، وتارك الصلاة يجب أن يعذر وأن يهجر حتى يصلي لله تبارك وتعالى. الأخت محمد تسأل كل إنسان له قرين، نعم بالحديث والحديث في صحيح مسلم وغيره، ولكن القرين إذا مات الإنسان أين؟ هذا مسائل غيبية، احنا لا نشتغل بهذا، نشتغل في ان احنا نعمل ايه، ان احنا نصلح اعمالنا والا يكون للشيطان اثر سلبي في حياتنا، هذا هو المطلوب منا الان. اما القرين اين هذا؟ فهذا علمه عند ربي سبحانه وتعالى جل في علا. الاخ عبد العزيز يقول بان هناك رجل وعده بالحج وقد تجاوز 50 من عمره ولم يحج، يعني يسبق له الحج وليس عنده مال، فأقول له جزى الله خيرا من وعدك بهذا الحج، فإذا أعطاك هذا المال الرجل مالا دون أن تطلب منه شيئا ورغب في أن يتصدق عليك لتذهب إلى الحج فاقبل منه ذلك ولك أجر وله أجر إن شاء الله تبارك وتعالى. اختنا موالك تسأل تقول بأنها يعني رأت في المنام أن ابنتها توفيت وأنها تغسلها بيديها وقالت لو حصل هذا سأفعل، لا شيء في ذلك، على كل حال يجوز للمرأة أن تغسل المرأة وهذه ابنتها فلا شيء في هذا، ولكن هذه الرؤى لا يترتب عليها حكم شرعي، لا يترتب عليها حكم شرعي، يعني لا يقال مثلا بأن المرأة البنت إذا ماتت في حياة أمها أن أمها يجب عليها هي التي تقوم بتغسيلها، وإذا لم تكوني أنت تتعرفين وتعلمين كيفية الغسل فاتركي ذلك لغيرك. الأخ عبد الحميد يسأل عن الأذان في أذن المولود، ورد في هذا خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن الصحيح أنه ضعيف عند أهل العلم وبذلك ردوا هذا، ويعني سألت حتى شيخنا الألباني رحمه الله تبارك وتعالى عن هذا وبين قال لا أصل له في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأخ فؤاد يسأل عموما أنه رأى أخته أو يعني رأى أخته وهم وهي تدفن وقد غطوها بالرمال، الحقيقة لا أعرف يعني ماذا يفعلون، ولكني أريد أن أقول بأن السنة هو اللحد، يعني أن يقبر الميت في اللحد، واللحد والميل أو الشق في جانب القبر، وقد لا يتيسر ذلك في كثير من أماكننا هنا في مصر، وبالتالي الموجود عندنا بكثرة هو الشق، والميت إذا قبر في اللحد يوضع اللبن خلف ظهره، وإذا وضع في الشق فليوضع طبعا على جنبه الأيمن، ولكن لا يهال عليه الرمال كما ذكر هو، وأرجو أن يتأكد هو من ذلك. يسأل أيضا بعد الغسل كان راغب أن أخته تبقى في مكانها نصف ساعة أو ساعة، وقال أنه سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لأصحابه أو أوصى أصحابه أن يترك بعد غسله في مكانه لمدة ساعة، قل هذا ليس بصحيح ولم يرد في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأخ طارق وهذا آخر السؤال معي الآن يقول يعني أننا أقول لزوجتي افعلي ثم لا تفعل ويحدث بينهم أو بينهما لون من ألوان الشجار والخلاف والنزاع في مثل ذلك، ويقول يعني ماذا أفعل ويود نصيحة في هذا. أنا أطالب المسلمين بصورة عامة والسائل وزوجه بصورة خاصة أن يتقي كل واحد منا ربه في الآخر، وأن نتعاون جميعا على أن نحيا حياة طيبة سعيدة هادئة بعيدة عن المشاكل حتى نتمكن من عبادة الله تبارك وتعالى. وبالنسبة للزوجين بصورة خاصة بينهما أولاد في الغالب الأعم، فليتعاون كل واحد منهما على البر والتقوى وعلى الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر، وأن يعرف كل واحد ما له وأن يعطي ما وجب عليه. فعلى كل إنسان ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى يعني ضمننا مجتمعا سليما وبيئة نظيفة. أسأل الله تبارك وتعالى يا إخواني لي ولكم السداد والتوفيق، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.